كتاب الله لكان لي ولها شأن. ولهذا قال العلماء: لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقض الحكم، لم ينقض الحكم، لكن عليهم أي على الشهود الضمان، لأنهم فوتوا ذلك على صاحبه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقام عاصم فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثيرا اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خذلا،
يعني بدل خذلا. الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ولا بالقرائن، وأنه لا بد فيها من البينات. فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة. فلو رأينا مثلا امرأة يدخل عليها الرجال وتحوم حولها الشبه فإننا لا نرجمها، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت فإننا لا نرجمها، وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة، وهنا لا بينة. لو تشوف الشرح.
ذكر التلاعن بضم الزال معجمة بنية للمجهول، أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأة في الزنا، فعبر عنه التلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم بن عدي الأنصاري في ذلك قوله: لا يليق مني نحو ما يدل على عجب النفس والنقوى والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته. قال الكرماني ونقل عن ابن بطال أنه قال: لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله. ثم انصرف عاصم بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من قومه هو عويمر لا هلال بن أمية يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته قوله رجلا، فقال عاصم: ما تريد بهذا إلا ولأبي ذر بهذا الأمر إلا لقومي، أي لسؤالي عما لم يقع، فأردت بوقوع ذلك لرجل من قومي. وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر
بين الناس فابتليت به. فذهب عاصم بعميمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خول من خلوتها بالرجل الأجنبي وكان بالواو ولأبي ذر ولأبي الوقت فكان ذلك الرجل مصفرا بتشديد الراء كثير الصفرة قليل اللحم نحيفة سقط الشعر بسكون موحدة وفتح العين مسترسله غير جعدة وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خذلا بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وتخفيف اللام في اليونانية وللأصيل مما ذكره في التوضيح بكسر الدال وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها قال في القاموس الخذل الممتلئ والضخم وساق خذلة بينة الخذل محركة والخذلة المرأة الغليظة الساق المستديرتها الجمع خدال أو ممتلئة الأعضاء كالخذلاء آدم بمد الهمزة من الأدمة وهي السمرة كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد معها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على أن قوله فلاعن معقب بقوله فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سهل وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع قال رجل اسمه عبد الله بن شداد بن جهاد وهو ابن خالة بن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه أي امرأة عوينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسميها لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسميها قال أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحاربين وعبد الله ابن يوسف التنيسي من وصله في الحدود خدل من فتح الخاء المعجم وكسر الدال للأصيل وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ومسلم في اللعان والنسائي في الطلاق
نعم
عمل بالشبه
لأنه يؤيد الحق يؤيد الحق هذا لا لأن الحق بعد أن تلاعنه هو الفراق وأن الولد لا ينسب ولا الزنا وقد سبق أن الزهري قال أنه ينسب لأمه نعم إيش
إذا
أتت الولد يعني من غير زواج هذه سبق لنا الخلاف في ذلك وأن قول الراجح أنها تحد إلا إذا ادعت شبهة هذا السبب لأنه يثبت لو كان هذا الشبه مثل بين زان ومزين بها ما حكم به لأنه حد ولأنه ما يثبت النسب إلا بطريق صحيح أنت ثلاثة
باب صداق الملاعنة حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال قال الرجل ما لي؟ قال قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
فهو أبعد منك صح. هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كنت صادقا فقد دخلت بها، والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر، وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة والموت، إذا مات عنها ولو لم يدخل بها تقرر مهر كاملا. وكذلك إذا كان الفسخ لعيب في الزوج على القول الراجح فإنه يتقرر المهر كاملا لأنه هو الذي تقرر. طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له. قال وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد، لأن كانت السبب في الفراق ليست هي السبب إذا كانت هي صادقة. ففي هذا دليل على استعمال قياس الأولى لقوله إيش فهو أبعد منك، لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى. وفيه أن المهر يثبت بالدخول لقوله دخلت بها. أين نعم لا وإذا دخل بها فالمهر يستقر بعد الدخول يستقر على كل حال. فإن كان فيها عيب فإن كانت قرته فعليها، يعني يرجع عليها رجوعا بعد أن ملكت يرجع عليها، وإن كانت لم تغره فلا شيء له. نعم الصحيح أنه يقام عليه الحد. نعم الزاني ما يتعرض له لأن الزاني لا أقر ولا ثبت عليه بين أبد ولا يستدع. نعم ها هنا يسأل أنه قال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكم تائب، ويرى أهله يقول أحدكم تائب قطع كاذب قطعا.
باب قول الإمام المتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال.
الآن شوف اختلاف الحديث الفاضل يدل على أن القول الراجح هو جواز الرواية بالمعنى ولا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إحدى الكلمتين، ففي الأول قال فهو أبعد منك، وهنا قال فهو أبعد، قال فذاك أبعد لك. واضح؟ في الأول قال فقد دخلت بها، في الثاني فقد فهو بما استحللت من فرجه. والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا، لكن الرواة ينقلونه بالمعنى. هنا ما انتهى.
وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ما له واضح
فيه
شو؟ قال فرق يعني هكذا قال.
لا ففرق بين أخويه.
لا فرق ماذا؟
أشطبها شيء.
إيه.
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وقال الله
إيش؟ فرق
النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
نعم.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم.
إذا ما أعطى صدق وتلاعنى فهل لها صدق
بعد الدخول؟
أين؟
إيه كيف؟
أما أنا أقول بس أنا ما
لي. لا لها صدق ترجع لي. ها؟
لو قالوا في الطلاق.
لو؟
من زوجها لو قالوا في الطلاق.
إيه.
يتكرر ما كان كذلك.
إيه كيف؟ بعد الدخول؟
إيه. يا شيخ هذا الحديث يدل على أن الفرقة أبدية.
إن إيش؟
الفرقة أبدية بين المتلاعنين.
إيه نعم. نعم.
قالوا لا سبيل عليه
كل الفاظ وتدل على انه لا مهر عليها. نعم كمل.
قال باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وسبق لنا أنه يلحق بالمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح. وقيل أن أمه ترث ميراث أم والباقي لعصبته، وهذا هو المشهور من المذهب، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. نعم. لا إن رجعت المرأة وقيم عليه الحد، وإن رجع الرجل وقيم عليه حد
قتل.
لا يفرق. نعم. نعم.
الرجل لو أقرب الولد.
ها؟
الرجل لو أقرب الولد أن الولد هذا منه لكن وقع منها.
نعم فالولد له ويتم اللعان. نعم فلها المهر بما استحللت من فرجها. إلا نعم المراد بالدخول إذا جاء الدخول بالقرآن والسنة فهو الجماع، كقوله تعالى من وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأما الخلوة بها فتسمى خلوة، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول، وقالوا إذا دخل بالمرأة إذا خلى بالمرأة وأضفى الستر بينه وبين الناس فله المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. نعم كم الثلاثة؟ نعم
يقولنا أن المرأة
قبل ميراثه، فهل إذا مثلا حضر الزوج الذي لعن زوجته يجوز له أن يواجه أن يتزوج له؟
كيف؟
لو كانت بنتا مثلا يعني بنتا ملاعنة،
نعم،
ثم حضرت يجوز يعني لواحد من أبناء زوجها لأن كانت
من غير أمها، من غير أمها؟
لا هي
نفسها، لا أخوة له يكون،
يعني أخوة من الأم،
أقول يكون إخوة له من الأم،
نقول كانت من غير الأم
فيجوز أن يتزوج هذا الذي انتفى منه الزوج. هنا
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يقال البلاء موكل بالمنطق، وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال احذر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق.
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء السوء في الإسلام.
نعم ما مرت عليها، إذا وجده عليها فقتله فلا قصة عليه ولا دين ولا كفارة. نعم لا مانع ما دام انتفى منه انتفى منه، لكن له أن يستلحقه ويقول عليه الولد ابني، وإذا استلحقه لا لا ما يفعل.
باب إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم ينفها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن أبي
شيبة. باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سقط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم
خدلا
خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها للرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
صحيح. لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان. اللعان هو الذي منع من رجم المرأة لقول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله. وليس هذا لعدم البينة، ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام وهي محل شبهة، والقرائن عليها كثيرة، لكن ليس هناك بينة. نعم. لا يكفر عنه، يكفر عنه
لو ما
تاب، ما دام ما فعل الزنا إذا فعل فهو صار أذنب ذنبا جديدا، الذنب الأول يكفر. لكن لو فعل، يعني لو فرض أنه ما ندم ولا عزم أن لا يعود ولا شيء وجلد يعني حد، فإنه يكفر عنه. فإن وجد ذنب جديد فأصيب به. ما يمكن أرجم بغير بينة. إيه لو رجمت أحد يعني ولست براجم، ما أنا لست براجم أحد بلا بينة، ولو رجمت لا رجمت هذا. لا يمكن حدث بها، هم مو بقول لنا شرها، أقول يمكنه حدث بها. بس يدل على أن المرأة هذه أنها كانت تظهر الصورة في الإسلام والناس عارفين بها. نعم.
قال: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدة وأنه ليس معه إلا مثل هدة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح، وأن لا يكون الطلاق النكاح للتحليل، وأن يجامعها. وهل يشترط أن ينزل أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال. فلو تزوجها رجل بعقد وجامعه ثم تبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن النكاح ليس بصحيح. أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها فإنها لا تحل للأول، لأن النكاح غير صحيح. لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد. طيب، ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها للأول يطلقها، ولو تمت الشروط فإنها لا تحل للأول، لأن ذلك حيلة، والحيلة لا تفيد شيئا. وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع. طيب، إذا لابد من ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يجامعه في الفرج مع انتشار، فإن جمعها فيما دون الفرج ولو بانتشار وإنزال فإنها لا تحل الأول، وإن جمعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول، لا بد من انتشار الذكر والعلاج. نعم. هدبة الثوب تفسره الأدوات الثانية، هدبة الثوب وقالت بثوبها هكذا، يعني ما معه مثل هذا. هنا رضي الله عنه. نعم. ها ايش وش فيه؟ هو تمامه ذلك لا شك، لكن تحصل اللذة بدون الإنزال بلا شك، لكن كمالها في الإنزال، ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال وبعض العلماء لم يشترط. نعم. يعني ما نحن نحدث به من سندين، يسمون هذا التحويل، يعني تحول من سند إلى سند ثم ذكر الحديث. فإذا كان اللفظ واحدا فعل كذا، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول وحدثني بمثله فلان من فلان عن فلان إلى آخر.
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر.
هذا عدة التي لا تحيض، والتي لا تحيض إما أن تكون صغيرة لم يأتها الحيض بعد، أو كبيرة انقطع عنها، أو غير كبيرة ولا صغيرة لكن استؤصل رحمها، فهذه أيضا نعلم أنه لا يمكن أن تحيض. كل من لا يمكن، كل من لا تحيض لصغر أو كبر أو إياس أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر، تبتدي من حين يطلقها زوجها، من حين أن يطلقها زوجها ثلاثة أشهر ثم تنتهي العدة. وإنما كانت ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة، فتكون الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يستثنى من ذلك المخلوعة فإنها تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة، لأن عدتها أي المخلوعة حيضة واحدة. نعم. المطلق ثلاثة ثلاثة. الشيخ الإسلام علقه على أن لا يكون خلاف الإجماع، لكن لا شك أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيضة. نعم. ما في إجماع، ذكر عن ابن لبان أنه كان يقول بذلك وهو ساطع على شهر السنة، لكن أقول إن الأحوق أن تعتد بثلاث حيض ولو كانت مطلقة ثلاثة. نعم.
وهي صغيرة ولا تحيض وبعد شهر أتاها الحيض
تستأنف العدة. نعم. تعتد بالحيض. نعم. وكمل الثالث فيها سيد تمت خلاص يلا ما فيها. إذا قال القارئ تم الثلاثة كيف بذمة. نعم.
باب وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فخطبها أبو السنابل ابن
بعكر
فخطبها أبو السنابل ابن بعكر فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن مكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
هذا الباب يقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة بمعنى صاحبات والأحمال جمع حمل وأجلهن مبتدا ثاني وأن يضعن خبر المبتدا الثاني لأنه مصدر مؤول الفعل مؤول بمصدر والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن وهذا عام شامل ولهذا يقال إن الحامل أم العدات إن عدة الحامل أم العدات يعني أنه ينتهي بها كل عدة سواء عدة وفاة أو عدة طلاق أو فصل. فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها وإحدادها لأن يعني الإحداد تبع للعدة. بل لو أنها كانت في الطلق وزوجها محتضر ينازعه الموت وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل انقضت عدتها وحلت للأزواج تنقضي عدتها وتحل للأزواج لعموم قوله أجلهن يضعن حملهن. والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة حتى تضع الثاني ولو وضعت اثنين من ثلاثة لم تنقضي حتى تضع الثلاثة. نعم اي مختلف يمكن هو هذا يقول ان الذي خطبها ابو السناب والمعروف انها تجملت للخطاب وانه جاء ابو السناب وقال ما تزوجين حتى ياتي عليك اربع اسوار يمكن انه خطبها ثم لما خطبها قال ما يمكن تنكحي يعني يعقد لك الزواج إلا بعد أربعة أشهر. نعم هو أبو السناب. نعم يقول إذا اشتبه أيهما الأول وضعها أم موته وش الأصل؟ والأصل عدم الموت. ها؟ وش اللي يقول؟ يعني نعمل بالأحوط نعمل بالأحوط فيكون عليها 4 أشهر و10 هنا.
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت
بسلم،
ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام يشمل كل مطلقة. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية، فهل نقول إن الأول عائد على الثاني بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ليصح تطبيق آخر الآية على أولها، أو نقول إن أول آية عام والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم، والأول قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتدن بثلاثة قروء، والبوائن يعتدن بحيضة واحدة، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى وأحوط، لأن القول بما قال الشيخ الإسلام قول شاذ، حتى أن الشيخ الإسلام نفسه قال إن كان أحد يقول بذلك، وشيء لم يطلع عليه خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنه على أن القائل به شاذ مطلقا، يعني شذوذا عظيما، يعني الشيخ الإسلام على سعادة الاطلاع لم يطلع على ذلك. نعم. أما الأثر في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض كانت من الأول، لأنها انتهت عدة منه، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب. شوف عندك تفسيرها.
وقال إبراهيم النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة في من تزوج امرأة في العدة تزويجا فاسدا فحاضت عنده أي عند الثاني ثلاث حيض بانت بانقضاء هذه العدة من الزوج الأول ولا تحتسب بفتح الفوقيتين وكسر السين به أي بالحيض لمن بعده لمن بعد الأول، بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخل لتعدد المستحق، فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة. وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الزهري تحتسب بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة، وهو قول الحنفية ورواية عن مالك، وهذا أحب إلى سفيان الثوري يعني قول الزهري.
إذن يعني لمن تزوج في العدة ووطئها الزوج. نعم. إيه؟ كمل.
قال يعني قول الزهري لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني، فدل على أنها في عدة الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه.
أعرف لها صورة المسألة أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ثم جامعها، النكاح فاسد كذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنه في العدة، وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولكن ستعتد من الثاني، فهل تتداخل العدتان وتكمل أو تنهي عدة الأول ثم تعتد للثاني؟ في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة. فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الأول، سيكون عليها كم حيضة؟ ست حيض، يكون عليها ست حيض، ثلاث الأول وثلاث الثاني. والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض أو للعدتين جميعا، فتدخل إحداهما في الأخرى، وعليه فتعتد بكم؟ بثلاث حيض، ولكل وجهة. أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول